الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة وردت من الإنترنت. يقول السائل: ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ الجواب: لا يجوز، لما فيه من المفاسد الكثيرة والخطيرة. فأولا، المرأة لا بد أن تكشف وجهها أو بعضه من أجل أن تنظر، ليس من الممكن أن تسوق وجهها مغطى، ما سترى السيارات، ولو رأت ما قرب خيالا ما رأت ما بعد، الذي ما ستدري إلا وقد اصطدمت به من سيارة أو إنسان أو رصيف أو عمود أو غير ذلك. فكشف وجهها محرم، كشف وجه المرأة محرم. كذلك أنها قد تحتاج إلى الاختلاط بالناس لما لا بد منه وهي تسير، لو لم يكن إلا جندي المرور. واندماج المرأة في الكلام مع الرجال بأسلوب موسع يكسر الحاجز النفسي في مقابلة الرجال، وهي مكشوفة الوجه وتتكلم معه وكأنه واحد من محارمها، وربما حصلت مخالفة فسحبت سيارتها كالوقوف في موقف خاطئ، فتذهب إلى مكان ليس فيه إلا رجال وتراجع على سيارتها كما يصنع الرجال. وإن تركتها وجعلت أحد أوليائها يذهب، احتاجت أن تركب سيارة بانفرادها أو الوقوف في الشارع حتى يأتي بعض أهلها وقد يكونون مشغولين، فلا بد لها أن تستأجر سيارة لتركب وتحصل الخلوة. وربما تعطلت السيارة، بنشر أو عطال في الماكينة وفي غيرها، فإما أن تتصل بأهلها وقد يكونوا مشغولين، أو تترك السيارة معرضة للخطر وتركب سيارة أخرى، أو تتصل بالمهندسين ليأتوا لإصلاح السيارة وسيأتيها الفسقة يدعون أنهم يساعدونها وما يريدون إلا الكلام معها والوقوف معها والضحك معها ونحو ذلك. نعم، كل هذا وهي امرأة محترمة صالحة. نحن الآن كل هذه المفاسد والمرأة طيبة، فما ظنك إذا كانت المرأة غير صالحة وسلمت سيارة لا يدرى أين ذهبت ولا من ركب معها ولا ما حصل لها؟ هذا فتح مجال للفاسقات أن يتحركن بحرية إلى أماكن مشبوهة، وتعتبر السيارة خلوة تامة، فيركب الشاب بجانبها يتكلمون كما يشاءون ما يسمع أحد، وتمتد أيديهم بعضهم إلى بعض ما يشاهد أحد، وتضرب المواعيد، وربما ذهبوا إلى البر ولا يدرى ما سيحصل وراء ذلك. فلهذا المخاطر كبيرة والمفاسد كثيرة، ولم يحصل الإذن للمرأة بقيادة السيارة بدليل شرعي ولا بحكمة ولا بعقل رشيد. نسأل الله السلامة. قال: هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل منها علما أنها كفارة جماع في نهار رمضان؟ لا يأكل. ونحن نقول له: زد فوق الكفارة وجبة واحد التي هي حقك لتكون شريكا لهم في الأكل لو أردت أن تأكل، وإلا دعهم وكل من غير ذلك الأكل الذي هو كفارة لهم. نعم، وهو الأحوط. قال: هل يجوز لمن جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أن يصلي الوتر بعد ذلك؟ الذي يظهر الجواز وإن كان وقت العشاء لم يدخل بعد. وإن شغلت نفسك بقراءة الأذكار والتسبيح والذكر تلك اللحظات فهي دقائق قليلة ووقت قصير ويسير فهو أفضل، لكن لو صليت ما نعلم مانعا. فصلاة الوتر بعد صلاة العشاء. كذلك لو صلى إنسان الظهر والعصر جمع تقديم، هل يجوز له التنفل بعد ذلك؟ نعم يجوز، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا صلاة بعد العصر إلا ما دامت الشمس مرتفعة. حديث علي بن أبي طالب أين ذهب؟ لا صلاة بعد العصر مرفوعا، لا صلاة بعد العصر إلا ما دامت الشمس مرتفعة. والذي ادعى الإجماع قد لا يكون يعني ماذا، كم من إجماعات تدعى وليس بإجماع. أين نذهب بعلي بن أبي طالب؟ حديث علي كيف؟ هكذا اقرأ الحديث وارفع صوتك. ايوه، مرة واحدة علي هات وارفع صوتك. نعم.
قال: وفي هذين الحديثين دليل على أن ما الشهر في الكهف من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة مخالف لصريح هذين الحديثين، وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث.
ما شاء الله، جزاك الله خير وفقك الله.
تعالى بن عبد قال: إلا والشمس مرتفعة
ما شاء الله، جزاكم الله خير. قال: هل جماع الرجل زوجته في دبرها يعتبر طلاقا يستحق القتل لصاحبه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يستحق التعزير، يستحق التعزير ولا يصل إلى القتل، ولهذا يسمونها الوطية الصغرى، ومن ابتلي بهذه الدناءة وطاوعته المرأة فيستحقان التعزير كلاهما، وإن كان من الزوج فقط فإن أظهر توبته وإلا فالفراق، لا خير في شخص من هذا القبيل. وغالبا غالبا ستجد من ابتلي بهذا تاركا للصلاة، ليست أخلاق المصلين، هذه الفعلة ليست من أخلاق المصلين. يقول في السؤال الخامس: كل مشاهد القيامة ومشاهد النار مذكورة في القرآن بصيغة الماضي حتى آية النفخ في الصور، بصيغة الماضي، والقرآن نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينفخ في الصور حتى تنزل الوحي. أيضا هناك آيات بصيغة الماضي خصوصا لأهل الجنة سيدخلهم الله في رحمته، هذه ليست بصيغة الماضي بل بصيغة المستقبل مسبوقة بالسين الدالة على الاستقبال. الأدلة التي تذكرها تفيد أن الأمر مؤكد غاية التأكيد حتى وكأنه قد مضى. وانظر إلى قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجله، أي قرب وسيأتي إتيانا محققا. ونعم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، إلى آخره، وإنما هو سيحصل في يوم القيامة. فالمراد أنه مؤكد غاية التأكيد حتى وكأنه قد حصل. قال: ما حال حسن التهامي الذي ادعى أنه المهدي؟ أي واحد يدعي أنه المهدي في هذا العصر فلا تتعب نفسك، قال كذا واستدل بكذا وأتى بكذا، قل كذاب وأرح نفسك، قل كذاب وأرح نفسك. أما إذا بقيت تتتبع كلماته التي يقولها والأدلة التي يريدها، كلها استدلالات في غير موضعها، كلها استدلالات في غير موضعها. وإذا خرج المهدي فعلماء أهل السنة في حينه هم الذين يقررون، هم الذين يقررون أنه هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. وتعبير أهل السنة أنهم يقولون المهدي المبشر به، لا يقولون المنتظر، فالمنتظر المدعى أنه في السرداب، المدعى أنه في السرداب. ذكروا قديما أن يعني قديما في هذا العصر أن مسؤولا يمنيا ذهب إلى هناك وقالوا له يرونه السرداب، فرأى السرداب مكان تدخل منه الكف أو أكثر بقليل، قال لهم: أنا ما لي دخل كيف دخل، قولوا لي كيف سيفعل ويخرج، كيف سيفعل ويخرج والمكان ضيق. فأفحمهم. فلهذا نحن لا نقول المهدي المنتظر، نقول المهدي المبشر به. قال: إذا كانت أستاذة تدرس الأولاد القرآن وتقرأ وترتل القرآن والطلاب يسمعونها، ويقول إن المرحلة مرحلة الثانوي، يقول أنا طالب في الثانوي ثالث ثانوي وتدرسنا الأستاذة مادة القرآن وتقرأ لنا ونحن نستمع، الفتنة حاصلة، هؤلاء الشباب وهذه امرأة، يجب أن يكون المدرس رجلا، يجب أن يكون المدرس رجلا، ولا يجوز أن تبقى امرأة تدرس شبابا. ونسأل الله عز وجل أن يلهم حكام المسلمين أن يفصلوا الذكور عن الإناث من الابتداء إلى نهاية الجامعة والتخصصات، وبقدرتهم ذلك وسهل عليهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أهم شيء أن يصدقوا في النوايا الطيبة ولو أوجدوا النوايا الطيبة لسهل الله عز وجل عليهم ذلك. يقول: نحن نستمع إلى دروس في السيرة النبوية للشيخ عرفات الفتاحي، فهل تنصحوننا بالاستماع إليه وماذا تعرفون عنه؟ أخونا عرفات الفتاحي متخصص في التاريخ وهو على خير، ومن إخواننا الأفاضل، وجمع في علمه بين معرفة أسماء البلدان قديما ومواضعها في العصر الحاضر، وقرأ الكتب وكأنه عايش القوم، فيأتي بأخبار من سبق كأنه عايشها. وهو متخصص في تاريخ اليمن، ولكن من دخل في فن امتدت يده إلى ما يتصل به، إلى ما يتصل به، فسيقرأ أشياء كثيرة. فلا يقول أحد هو متخصص في تاريخ اليمن إيش دخله في السيرة، لا بد أن يقرأ في السيرة النبوية أشياء كثيرة جدا. الأوس والخزرج يمنيون، فسيقرأ في الكلام عنهم أشياء كثيرة، فسيعيش معهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أخبارهم. سيحتاج إلى قراءة سيرة الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياتهم معه، فسيطلع على أشياء كثيرة من خلال القراءة في سيرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيقرأ سيرة التابعين وأتباعهم وأتباع الأتباع من اليمنيين ممن وفدوا إلى المدينة أو بعد ذلك أصبحوا فاتحين للبلدان وقادة للأنام هنا وهناك، ومنهم من تخصصوا في العلم وبرعوا ونبغوا ممن رحلوا إلى الشام إلى الكوفة إلى غيرها. فلهذا بارك الله فيكم استفيدوا من أخينا الشيخ عرفات الفتاحي، وعنده الخير الكثير في هذا الباب، نسأل الله يبارك فيه. يقول: أنا أشتغل عند والدي وإخواني وأتصدق خفية عنهم، فهل تقبل صدقتي أم علي إثم في هذا؟ إن كان مما يخصك ومن راتبك وأجرتك ومما هو مأذون لك به أن تأخذه فلا مانع والأجر لك، وإن كان من حقهم وهم آذنون فالأجر لك ولهم، وإن كانوا غير آذنين فقد أخذت من أموالهم بغير حق ولا يجوز لك، وعليك أن تستسمح منهم أو أن تدفع بقدر ما قد أخذت. نعم. يقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء بخمسة عشر دقيقة أو عشرين دقيقة وذلك بسبب وجود حلقة قرآن؟ لا مانع إذا لم يشق على الناس، لا مانع من ذلك. المهم أن هناك أناس كبار في السن يشق عليهم التأخر، وبعضهم قد بقي في المسجد من المغرب، وبعضهم قد يكون عنده السكر أصبح يشق عليه أن يذهب يتوضأ، وأصبح في حاجة إلى الذهاب إلى دورة المياه. فأنت انظر إلى حالة الناس، إذا كان لا يشق عليهم فلا مانع. قال: إذا اشتغلت المرأة كممرضة مثلا تخدم النساء، نساء مجتمعها في مركز أو مستوصف طبي، هل هذا مخالف لأمر الله وقرن في بيوتكن؟ خاصة إن كان تعاملها مع النساء فقط. ما دام أن تعاملها مع النساء فقط ولا تلتقي بالرجال الذين هم أولياء المريضات ما يدخلون عليها فهذه تشكر على فعلها، ونعم ما فعلت، ونحن نفرح بوجود امرأة متخصصة في شؤون النساء حتى تذهب المرأة المريضة إلى امرأة وتصون نفسها عن العلاقات مع مع الرجال سواء العاملين أو غيرهم. وأتوقع أنه لابد أن يحصل أن تلتقي ببعض الرجال، لأن بعض المريضات قد لا تستطيع الإفصاح عن بعض مرضها، وربما كان المرض له تعلق بالرجل، قد يكون المرض له تعلق بالرجل، ففي هذه الحال تستدعي الرجل وزوجته الرجل، المرأة المريضة تكون موجودة حتى تنتفي الخلوة، وتحسن حجابها، تغطي وجهها وكفيها، وتتكلم معه بما تحتاج أن تكلمه به، وذلك لأن بعض الأمراض لا بد أن يكون الرجل موجودا، وبعض النساء ليس عندها قدرة على الشرح فيحتاج الرجل أن يبين، والله المستعان. ماذا تعرفون عن الشيخ أسامة بن زيد الخوخي، وهل تنصحون بالاستفادة منه؟ هو من إخواننا الأفاضل وله جهود طيبة في الدعوة، وهو الآن في محافظة أبين، قد رجع، الإخوة يقولون رجع إلى الخوخة. المهم طالب العلم أينما وقع نفع كالغيث، فهو أخ فاضل وعلى خير وجهوده طيبة في الدعوة إلى الله، فالاستفادة منه ممكنة، وجزاكم الله خيرا. تفضلوا حفظكم الله.